أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع في التواضع، وفيه مسائل. الأولى في ميراث الخنثى. هذا الفصل وضع لتواضع بحث الإرث، يعني البحث الأصلي في الإرث قد ما راية ما هنالك، هنا مجموعة من الأمور لها علاقة ببحث الإرث وأفردت لها روايات معينة، فأفرد الفقهاء أيضا لها فصول خاصة. الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل. المسألة الأولى هي ميراث الخنثى. يقول الأولى في ميراث الخنثى: وهو من له فرج الرجال والنساء. تارة يكون الشخص واضح أنه رجل أو امرأة، وتارة يكون مجهول الحال أنه رجل أو امرأة. وهنا أيضا العلة في مجهوليته إما لأنه له فرج الرجال وفرج النساء، أو لأنه لا فرج له أصلا، كما لو لم يكن له قبل وكان مخرج البول والغائط واحد إليه مثلا وهو الدبر مثلا، أو مكان آخر كاليد مثلا. على أي حال لم يكن له آلة الرجال أو النساء أصلا. الكلام هنا يعرفه أنه من له فرج الرجال والنساء، وسيأتي إن شاء الله في مسألة لاحقة التعرض لحكم ما لو لم يكن له لا فرج الرجال ولا فرج النساء. هذا لاحقا سيتعرض إلى هذه المسألة. المسألة الثانية: من ليس له فرج الذكر ولا الأنثى. الآن بالفعل نتكلم عن من له فرج الرجال والنساء. يقول: وحكمه أن يورث على ما، أي للفرج الذي يبول من، نلحظ الفرج الذي يبول من، إن بال من فرج الرجل فهو رجل، إن بال من فرج المرأة فهو امرأة، لأن المطلوب أن له فرجان. هذه الحالة لم يذكرها الشهيد الأول، وإنما ذكرها الشهيد الثاني. خب، ما الذي يدل على هذا الحكم، على أنه يعني في المرتبة الأولى؟ هذا له عدة مراحل. المرحلة الأولى أن نبحث، ننظر إن كان يبول من فرج الرجال فيعطى مال الرجال، وإن كان يبول من فرج النساء فيعطى إرث النساء. ما الدليل على أصل هذا الحكم، على هذا التفريق؟ الدليل على ذلك جملة من النصوص، منها صحيحة داود بن فرقد، الرواية رقم 33,007. وهي رواية صحيحة السند، يرويها محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وأيضا محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، أي محمد بن عبد الجبار والفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد، داود لا شك في وثاقته، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد له قبل الذكر، قبل وذكر، له قبل يعني قبل الأنثى وذكر بمعنى آلة الرجل، كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبول، إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبول فله ميراث الأنثى. وواضح أن المقصود بالذكر، عفوا بالقبول هنا، هو فرج المرأة، فله ميراث الأنثى. إذن الرواية في هذا المقام تامة السند وتامة الدلالة، لهذا جعلت العلامة الأولى أنه نلحظ ما الذي يبول منه. إذا كان يبول منهما معا، ما هو الحكم؟ خب يقول يورث على ما أي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فهنا تصل النوبة إلى العلامة الأخرى وهي التي ذكرها المعتل أي الشهيد الأول، فعلى الذي تبخ منه البول. الشهيد الأول تجاوز العلامة الأولى وذهب مباشرة للعلامة الثانية. يقول فعلى الذي سبخ منه البول بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية، فإن كان البول يسبق يبول منهما معا لكن البول يخرج من آلة الرجل قبل آلة الأنثى، من فرج الرجل قبل فرج الأنثى، فهنا يعتبر ماذا؟ ذكران. وإن كان لا بالعكس فيعتبر أنثى حينئذ بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية. ليش؟ للرواية أيضا المعتبرة الرواية 33,014 وهي أيضا رواية معتبرة يرويها الكليني. طبعا هذه الرواية لها سند يرويها الكليني ويرويها الشيخ الطوسي، هي معتبرة بسند الشيخ الكليني وضعيفة بسند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، والكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا، أي إبراهيم بن هاشم وعبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، يعني هشام بن سالم يقول للإمام قلت له المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء، قال يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. هذا اللفظ الذي أورده صاحب الوسائل هو لفظ كتاب الكافي، وهناك فرق واضح ومهم بينه وبين لفظ التهذيب، لم يشر إلى الفرق أصلا صاحب الوسائل. صاحب الوسائل أشار إلى أن ابن أبي عمير أشار إلى أن الشيخ الطوسي في التهذيب له سند آخر، وسند الشيخ في التهذيب ضعيف بمن؟ بمحمد بن الزيات، فإنه يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، وهي ضعيفة بمحمد بن الزيات. لكن هناك فوارق مهمة بين نسخة التهذيب ونسخة الكافي، وستأتي إن شاء الله نسخة التهذيب لاحقا من نفس الشهيد الثاني. ونسخة التهذيب هكذا عن الطارق عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء. هناك عدة فوارق بعضها غير مهمة لكن بعضها مهمة بين نسخة التهذيب ونسخة الكافي، لكن لن نتعرض لها باعتبار أن نسخة التهذيب ضعيفة السند. على أي حال كان ينبغي لصاحب الوسائل أن يشير إلى هذه الفوارق، أو لأخذ المحققين لهذه النقطة يشيرون إلى هذه الفوارق. نرجع إلى مثل الكتاب، يقول فعلى الذي سبق منه البول بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا، انقطعا معا أم لا لم ينقطعا معا، اختلف بأن تقدم أحدهما أو تأخر، المدار على ماذا؟ على من سبق منه البول. وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر. يعني ربما يخرج البول من فرج الأنثى قبل فرج الذكر، لكن خروجه من فرج الذكر أكثر بلحاظ وفرة المقدار الذي يخرج من فرج الذكر، كمية المقدار التي تخرج قد تكون المدة أقصر لكن الكمية أكثر. هذا الأمر متصور جدا. يقول لا تلحظ الكمية، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهار. وقيل هناك قول لا يلحظ الأكثر، وقيل يحكم للأكثر أي ينظر، فإن كان البول الذي خرج من فرج الأنثى أكثر فيعتبر ماذا؟ أنثى، وإن كان البول الذي خرج من فرج الذكر أكثر فيعتبر ذكر. خب، ولعل مستند هذا الفرق هو ما تقدم في الرواية السابقة، وهي رواية هشام بن سالم التي قلنا أنها صحيحة السند، حيث ورد فيها فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث. شوف هكذا قال، يورث من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث. فمن حيث ينبعث شنه؟ قالوا الانبعاث والخروج بتدفق، بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه أشار أولا إلى السبق في الخروج ثم أشار إلى الانبعاث، وكأنه يريد أن يقول أن الانبعاث شيء آخر غير السبق هنا، وليس إلا ماذا؟ التدفق والكثرة والوفرة. فدل على أن الكثرة والوفرة لها مدخلية أيضا. التفتون؟ إذا كان معا، يعني إذا كان البول يخرج منهما معا فنلحظ حينئذ ماذا؟ الوفرة والكثرة، لأن الإمام هنا جعل المعيار الأول هو سبق البول، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، وقلنا أنه أن الانبعاث هو الخروج بتدفق ووفرة وكثرة. لهذا وقيل يحكم للأكثر، وإن كان هنا الخروج للأكثر، نعم وقيل يحكم للأكثر على أي حال. ثم مع الخروج منهما دفعة يورث على ما ينقطع منه أخيرا على الأشهر. نعم، إذا انقطع من فرج الأنثى قبل فرج الذكر فيعتبر ماذا؟ ذكران. وإن قطع من فرج الذكر قبل فرج الأنثى فيعتبر أنثى، لأنه انقطع من فرج الأنثى بعده. ومستنده أيضا رواية أخرى أيضا، وهي الرواية رقم 33010، وهي رواية مرسلة، قال الكليني. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في المولود، له مال الرجال وله مال النساء يبول منهما جميعا، قال من أيهما سبق؟ قيل فإن خرج منهما جميعا، قال فمن أيهما استدر، يعني خرج أكثر وأوفر. هذا أيضا تصلح قرينة على تلك على ذاك الحكم بالنسبة إلى الأوفرية والأكثرية. قيل فإن استدر جميعا، قال فمن أبعدهما، بمعنى أن بتقريب أن الأبعدية ماذا؟ بمعنى التأخر في الخروج على أي حال، في الانقطاع عفوا، التأخر في الانقطاع. خب، وقيل أولا، يعني قيل أنه يورث على ما ينقطع أولا، هذا في قبال قول المشهور. المشهور قالوا على ما ينقطع منه أخيرا. في قبال هذا القول المشهور قول آخر، وقيل أولا أي أنه يورث على ما ينقطع منه البول أولا، ولا مستند واضح لهذا القول. ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع أحكام من لحق به ويسمى واضحا، هذا الحد يكون خنثى واضح يلحق بالذكر او بالانثى وينتهي الامر. يلحق بالذكر او الانثى وينتهي امره. ثم مع التساوي في البول اخذا وانقطاعا لا يتميز انه ذكر او انثى من خلال ماذا؟ من خلال البول، كما لو كانت كمية البول او مقداره والخروج والانقطاع في فرج الذكر وفرج الانثى على حد سواء، فيكون حينئذ ماذا؟ مشكلان. ثم مع التساوي في البول اخذا وانقطاعا يصير مشكلان. وقد اختلف الاصحاب في حكمه حينئذ. طب كيف نرفع هذا الاشكال في هذه الخنثى؟ هنا ثلاثة اخوال اساسية يتعرض لها الشهيد الثاني والشهيد الاول رضوان الله تعالى عليهما. الشهيد الاول يشير الى القول الثالث فقط ويترك القول الاول والثاني لا يشير اليهما الشهيد الاول. خب فقيل، هذا هو القول الاول لرفع الاشكال عن هذه الخنثى المشكل، فقيل تعد اضلاعه، فان كانت 18 فهو انثى، يعني 9 زائد 9 في الجهة اليمنى و9 في الجهة اليسرى فهو أنثى، وإن كانت 17 يعني 9 في الجهة اليمنى و8 في الجهة اليسرى، وإن كانت 17 من الجانب الأيمن 9 ومن الجانب الأيسر 8 فهو ذكر. وكذا لو تساوي وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص، يعني 9 و9 غاية ما هنالك في الجانب الأيسر الضلع ليس كاملا بل ناقصا أصغر حجمين، فإنه ماذا؟ يعتبر ذكرا حينئذ. وكذا لو تساوي وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص، وكذا يعني يلحق بماذا؟ بالذكر. ما هو مستند هذا القول؟ يقول ومستند هذا القول ما روي من قضاء علي عليه السلام به، أي بالفرق بين الأضلاع، معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، وهذا هو ما ورد في الرواية رقم 33,016 والرواية رقم 33,018. الرواية الأولى اللي هي 33,016 وهي الرواية الثالثة من الباب الثاني من أبواب ميراث الخنثى، هذه الرواية ضعيفة السند كما هو واضح، ولا أقل من مجهولية جملة من الرجال فيها. على أي حال، لكن الرواية الثانية وهي الرواية 33,018 رواية معتبرة، فإن الشيخ الصدوق يرويها عن عصام بن عن عاصم بن حمير عطوان عن محمد بن خيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. وسند الشيخ الصدوق إلى عاصم بن حمير سند معتبر، إذ أنه يرويه عن والده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، وكل السند من الثقات، وعاصم بن حميد أيضا ثقة، ومحمد بن قيس أيضا ثقة، فالرواية ماذا؟ صحيحة السند. عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الرواية طويلة، خلاصتها أن شخصا تقدم إلى أمير المؤمنين أو تقدم إلى جريح القاضي وكان قد تزوج بابنة عمه، أو عفوا نفس الخنثى هي التي تقدمت، وكانت قد تزوجت فأنجبت ووطأت جاريتها أيضا فأنجبت الجارية منها، حصل الأمران، يعني هذا الامر في غايه الغرابه، ولا ادري يعني ما هو علميا هل يحصل هذا الامر ام لا، لكن ورد في الرواية ان هذا الامر قد حصل، ولعله من الشواذ جدا ان صح هذا كما هو ظاهر الرواية. له مال الرجال وله مال النساء ايضا. على اي حال، فجاء شريح الى امير المؤمنين فقص عليه قصة هذه المرأة، فامره اصلا امر احد الخصيان وهو دينار الخصي، فقال علي عليه السلام، هنا مورد شاهد في الرواية، فقال علي عليه السلام علي بدينار الخصي وكان من صالح اهل الكوفة وكان يثق به، فقال له يا دينار ادخلها بيتا وحرها من ثيابها ومرها ان تشد نئزرا وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان اضلاعها 17، 9 في اليمين و8 في اليسار. فألبسها علي عليه السلام ثياب الرجال والقلنس والنعلين، وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال، فقال زوجها زوج الخنثى يا أمير المؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟ فقال إني حكمت عليها بحكم الله، إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام. فيفهم من هذا أن أضلاع الرجال تكون ماذا؟ 17، وأضلاع النساء 18. اتضح الكلام؟ خب، في رواية، في الرواية الأخرى التي قلنا أنها ضعيفة السند نفس الكلام تقريبا، لكن في بالنسبة إلى النساء على الأضلاع الجنب الأيمن 12 والجنب الأيسر 11، عفوا بالنسبة إلى الرجال الجنب الأيمن 12 والجنب الأيسر 11، وبالنسبة إلى النساء في كلتا الجانبين 12 ضلعين. عدد الأضلاع يختلف في الروايتين. الشيخ عفوا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه استند هنا إلى أي رواية؟ استند هنا إلى رواية التهذيب التي رواها الشيخ طوسي في التهذيب، والتي هي ضعيفة السند، ولم يلتفت إلى رواية الفقيه أصلا، لم يلتفت إلى رواية الصدوق أصلا، لهذا عبر هكذا قال وإن خالفت في عدد الأضلاع. فذكر الشارح هنا بأنه عدد الأضلاع في الرواية تخالف ما عليه المشهور من أنها تعد أضلاعه، فإن كانت 18 فهو أنثى وإن كانت 17 فهو ذكر، أليس كذلك؟ رأي المشهور ما هو؟ رأي المشهور أنه تعد أضلاعه، فإن كان 18 فهو أنثى وإن كان 17 فهو ذكر، في حين أن الوارد في الرواية يقول الشيخ الشهيد الثاني مخالف في عدد الأضلاع، يقول وإن خالفت في عدد الأضلاع. شوفوا، ومستند هذا القول ما روي من قضاء علي عليه السلام به معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام وإن خالفت في عدد الأضلاع، الرواية خالفت قول المشهور في عدد الأضلاع، وما ذكره الشارح هنا بالنسبة إلى عدد الأضلاع وأنه 17 نحو عن رأي المشهور هو الموافق لرواية الصدوق. رواية الصدوق ورد فيها 17، ولكونها معتبرة اعتمد عليها جملة من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. والشهيد الثاني غفل عن هذه الرواية، عن رواية الصدوق، واعتمد على رواية التهذيب التي ورد فيها أن مجموع الأضلاع 24 أو 23، 24 إن كانت أنثى و 23 إن كانت ذكر، وكأنه غفل عن رواية الشيخ الصدوق، ولهذا وصفها أيضا بضعف السند، وإلا فرواية الصدوق ليست ضعيفة السند. متفقين؟ خب يقول وإن خالفت في عدد الأضلاع. خب هذا بالنسبة إلى الكيفية. وانحصار أمره، مستند هذا القول أمرين، يعني مركب من أمرين، الأمر الأول هو الرواية، والأمر الثاني أن الخنثى إما ذكر أو أنثى. يقول وانحصار أمره بالذكورة والأنوثة، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة، لا توجد طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى، إما ذكر أو أنثى. قد لا نعرف أنه ذكر أو أنثى، لكن هو في الواقع إما ذكر أو أنثى. ليش؟ يقول وانحصار أمره بالذكورة والأنوثة، بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة، لمفهوم الحصر في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ما قال ويهب لمن يشاء الذكور ولمن يشاء أيضا الخناثي مثلا، مفهومين؟ فدل على عدم وجود طبيعة ثالثة غير الذكور والإناث. ثم يعلق الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه على هذا الاستدلال، يقول وفي الرواية ضعف، وفي الرواية ضعف، والضعف قلنا بناء على رواية التهذيب، وأما رواية الصدوق فهي ماذا؟ معتبرة كما أوضحنا. وفي الرواية ضعف، وفي الحصر منع، أي في استفادة الحصر من الآية منع. ليش تمنع من استفادة الحصر من الآية؟ يقول ليست صريحة الحصر، إنما أشارت أنه يهب. يقول في الحصر منع، وجاد خروجه، خروج الحصر في الآية مخرج الأغلب، أي أن الغالب ماذا؟ الغالب أنه يهب ذكورا أو إناثا، وإذ أن الخناثي حالة شاذة نادرة فلا يخاف عليها، فالآية تعرضت إلى الوضع الغالب ولم تكن بصدد الحصر أصلا لكي يستند إليها. ولعل الحصر أوضح في آيات أخرى، مثل قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، الظاهر أن الحصر فيها أوضح، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، مثلي ولا توجد طبيعة ثالثة، الخلق كله منحصر من ذكر وأنثى، إلا أن يقال أنه من ذكر وأنثى بمعنى أن مرجعكم إلى ذكر وأنثى وهما آدم وحواء، هذا أيضا محتمل في الآية، إن فهم هذا المعنى من الآية فلا تكون مشيرة إلى الحاصر. أما إذا قلنا أنه من ذكر وأنثى يعني إما ذكورا أو إناثا، كما هو الظاهر البدوي للآية إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بمعنى إما أنكم ذكور أو إناث ولا توجد طبيعة ثالثة. خب فالآية جزما هنا تدل على الحظ في مثل إذا استفيد منها هذا المعنى. خب وقيل الآن انتهى من القول الثاني وقد ضعفه بضعف السند وبعدم استفارة الحاصر. وقيل يورث بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه استنادا إلى عمومة أدلة القرعة، واستنادا إلى روايات خاصة في المقام أيضا. إذا الشيخ الطوسي يستند إلى الروايات العامة في باب القرعة من أنها لكل أمر مشكل أو لكل أمر مشتبه، ويستند أيضا إلى روايات خاصة وردت في باب الإرث، مثل الرواية رقم، نكتفي بروايتين منها بشكل سريع، مثل الرواية رقم 33024، وكلتا الروايتين معتبرتين، الرواية 33024 يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، والكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، يعني سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، والسند كله معتبر بلا شك ولا ريب، وضعف السند من جهة وجود سهل بن زياد لا يضر، بعد وجود سند آخر للكليني لا يضر بسهل بن زياد، لأن الكليني له سندين إلى ابن محبوب كما هو واضح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، قال يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم تطرح السهام في سهام مبهمة، ثم تجال السهام على ما خرج ورث، على ما خرج ورث عليه. الرواية صريحة أيضا، والرواية تأتي طبعا التعليق. احنا الآن نستدل الشيخ الطوسي ثم نعلق. ومثلها الرواية 33 عفوا الرواية 33026 الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان. الرواية معتبرة في السند وإن كان في سندها علي بن الحسن بن فضال. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه. ثم قال وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام؟ يقول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين. خب، فالشيخ الطوسي استند إلى هذه الروايات وأمثالها للحكم بإجراء القرعة في المقام، ولكن السيد الخوئي وأكثر المعاصرين لم يرضوا الاستدلال بهذه الروايات، فلم يعملوا بها هنا ولم يقولوا بإجراء القرعة هنا. والظاهر أن ذلك بسبب ما جاء فيها من أنه ليس له مال الرجال ولا مال النساء. ملتسين الرواية موجودة ومعتبرة، لكن ورد فيها ليس له مال الرجال ولا مال النساء. نعم، وعليه فقد تمسكوا فقالوا هذه مسألة غير أجنبية عن مورد كلامنا، فتمسكوا بروايات التنصيب وخصصوا القرعة بما إذا لم يكن له فرج ولا آلة الرجال، ليس له فرج النساء ولا آلة الرجال. واضح؟ والروايات الواردة في القرعة في باب القرعة وإن كانت تشمل المقام، لكن إنما تشمل المقام لو لم تكن هناك أدلة خاصة على أن من له فرج الرجال وفرج النساء حكمه التنصيق كما سيأتي بعد قليل. لكن مع وجود هذه الروايات لا مجال للقرعة. نفسين وقيل يورث بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه. والمشهور هذا هو القول الثالث وهو القول الذي أشار إليه الماتن، والمشهور وبينه هنا عندي واو، الظاهر الواو زائدة عندي، مثلهم عندكم واو، الواو زائدة عندكم واو، لا هي والمشهور واضح، لكن والمشهور وبين الأصحاب، الواو وبينه، الواو الموجودة قبل كلمة بين واو زائدة، والمشهور بين الأصحاب أنه حينئذ يورث نصف النصيبين، نصيب الذكر ونصيب الأنثى. هذه الواو أنا نيها نصيب الذكر نصيب الأنثى حاط عندي، مو نصيب الأنثى. إيه، فكأن الواو التي زادها هناك نقصها هنا. مفهومين؟ خب، نصيب الذكر ونصيب الأنثى. ليش؟ لموثقة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام. قال قضى علي عليه السلام في القنثى له مال الرجال وله مال النساء، قال يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث،
فإن كان سواء يعني إن كان انبعاثه سواء ورث ميراث الرجال والنساء. وهذه الرواية كما أوضحنا هي رواية هشام بن سالم ولها نقلان، أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب وأوردها الشيخ الكليني في الكافي، وهي معتبرة بسند الكليني، وأما بسند الشيخ الطوسي في التهذيب فإنها ضعيفة في السند لوجود من؟ لوجود الزيات في سندها. ولا أدري كيف أن الشيخ الشهيد الثاني هنا عبر عنها بالموثقة مع أنه نقلها عن التهذيب، وكأنه اعتمد على تعبير بعض الفقهاء المتقدمين عليه بأنها موثقة ثم نقلها عن التهذيب من غير أن يلتفت إلى السند. ربما على أي حال، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء، هنا مورد الشاهد أنه يورث ميراث الرجال والنساء. يعلق الشهيد الثاني يقول: وليس المراد من أنه ورث ميراث الرجال والنساء في الرواية، ليس المراد منه الجمع بين الفريضتين إجماعا، إذ لا يحتمل أنه حاله أفضل من حال الذكر فيرث ميراث الذكر وميراث الأنثى، يكون ذكر وأنثى في نفس الوقت جزما، ليس هذا هو المراد. فهو نصفهما. ولأن لماذا؟ للإجماع على هذا، ولأن المعهود للإجماع أول شيء على أنه لا يورث الفريضتين معا، ولأن المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما، ما يقع فيه التنازع بين خصمين ولا دليل لأي منهما، كما لو كان شخصان معا في مجلس واحد ويدهما على كتاب مثلا أو على سلعتين، كل يدعي أنها له ويدهما عليها معا، فإنها تنصف بينهما. ولأن المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما، يعني لم يكن لأحدهما مرجح من بينة أو يد، كما لو كانت يدهما معا عليه أو كليهما لا يد له عليه، واضح؟ كلاهما أجنبي عن المعهود من الشارع، قسمة هذا الأمر، قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما، وهو هنا كذلك، ليش؟ لأنه لا دليل على ترجيح الذكور الذكورية في الخرثة أو الأنوثية فيها. والاستحالة في الترجيح من غير مرجح. فله أي للخنثى مع الذكر الآن بعد شروع في بيان الكيفية، هذه بعد الآن لا تحتاج إلى مزيد بيان، نقرأها مع بعض التوضيح. فله أي للخنثى مع الذكر 5 من 12، يعني نجعل الفريضة لو كان لو مات الميت وله ابنان احدهما ذكر والاخر انثى، نجعل الفريضة من 12، فنعطي 5 للخنثى و7 للذكر. ليش؟ يقول: لان الفريضة تارة نفرضها، تارة نفرضهما ذكر وذكر، وتارة نفرضهما انثى وذكر، لان الفريضة على تقدير ذكوريته، يعني ذكورية الخنثى من 2، يعني لو فرضنا أن الخنثى ذكر لكان ذكر وذكر، 1+1=2، فالفريضة من كم؟ من 2، وعلى تقدير الأنوثية من 3، لأن الذكر له ضعف الأنثى، وفرضنا أن الخنثى أنثى هنا، فالأنثى تأخذ 1 والذكر يأخذ 2، وهما أي 2 و3 متباينان. فإذا كان العددان متباينان فقد تقدم أنهما يضرب أحدهما في الآخر، وسيأتي مزيد توضيح لكيفية الاستخراج، فيضرب أحدهما في فيضرب إحديهما في الأخرى، 2 في 3، ثم يضرب المرتفع أي الناتج وهو 6 في 2، ليش يضرب في اثنين؟ يقول وهو اي ضرب الناتج في اثنين قاعده مضطرده في جميع الخنافيل، اي مساله تاتي فيها خنثى لابد ان نضربها في اثنين، لانه تاره نفرضها ذكر وتاره نفرضه انثى، قاعده مضطرده في الخنافيل في مساله الخنافيل. ليش؟ للافتخار الى تنصيف كل نصيب، وذلك اثنى عشر حاصل ضرب اثنين في ثلاثه اثنين. له منها على تقدير الذكورية ستة، له من الاثني عشر على تقدير انه ذكر ستة من الاثني عشر، وعلى تقدير الأنوثية له كم؟ له اربعة من الاثني عشر، فله نصفهما، نصف الاربعة والستة، نصف الاربعة اثنين ونصف الستة ثلاثة، اثنين زائد ثلاثة يساوي خمسة، فله نصفهما خمسة والباقي للذكر. خب هذا اذا جعلنا الخنثى مع ذكر. خب اذا جعلنا الخنثى مع انثى، يقول ومع الانثى ايضا نفس الكلام، لكن ومع الانثى سبعة من اثني عشر، يعني لو جعلنا الفريضة من اثني عشر له سبعة وللانثى خمسة، ومع الانثى سبعة بتقريب ما سبق، إذ تارة نفرضهما ذكر مع أنثى، يعني نفرض الخنثى ذكرا مع أنثى لأن الطرف الثاني أنثى، وتارة نفرضهما أنثى مع أنثى. إذا كان ذكر مع أنثى اثنين زائد واحد يساوي كم؟ ثلاثة، لأن الذكر له اثنين والأنثى لها واحد. وإذا كان أنثى مع أنثى واحد زائد واحد، فالفريضة من اثنين ومن ثلاثة، نضربهما في بعضهما ثم الناتج وهو ستة في اثنين فيكون الناتج اثنين عشر. خب على فرض الأنوثية ستة وستة، وعلى فرض الذكورية ثمانية وأربعة، واضح؟ يعني الخنثى على فرض أنه أنثى له ستة، وعلى فرض أنه ذكر له ثمانية، ونصفهما كم؟ نصفهما سبعة، يعني ثلاثة وأربعة. ومع الأنثى سبعة بتقريب ما سبق، إلا أن له على تقدير الذكورية ثمانية وعلى تقدير الأنوثية ستة، ونصفهما يعني نصف الثمانية والستة وهو أربعة وثلاثة، ونصفهما سبعة. ليش؟ لأنه أربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة، اتضحت الكيفية بعد. ومعهما معا، خب لو افترضنا هذه الخنثى مع ذكر وأنثى، من ستين، ومعهما ثلاثة عشر من أربعين سهمان، يعني للخنثى ثلاثة عشر من الأربعين. ليش؟ لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة، على تقدير أن هذه الخنثى هي أنثى ستكون الفريضة من أربعة. ليش؟ لأن الذكر له اثنين والخنثى لها واحد لأنها أنثى المفروض، والأنثى لها واحد أيضا، خب للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد فرضنا الخنثى أنثى هنا، فالفريضة من كم؟ من أربعة. وعلى تقدير الذكورية لو افترضنا ان هذه الخنثى ذكرا، فذكر مع ذكر اثنين واثنين والانثى لها واحد، فيكون للذكر اثنين وللخنثى اثنين وللانثى واحد، المجموع كان خمسة سهام. ومضروب وهما متباينان ايضا الخمسة والاربعة، فنضرب احدهما في الاخر، خمسة في اربعة يساوي عشرين، ثم العشرين في اثنين. ليش العشرين في اثنين؟ لان مسألة الخنافي دائما تضرب في اثنين، ومضروب احداهما في الاخرى عشرون، ومضروب المرتفع يقول على تقدير الذكورية من خمسة، ومضروب احداهما في الاخرى عشرون، اي اربعة في خمسة يساوي عشرين، ومضروب المرتفع، المرتفع اي الناتج وهو العشرين، ومضروب المرتفع في اثنين اي عشرين في اثنين يساوي اربعين، يقول ومضروب المرتفع في اثنين اربعون، فله اي للخنثى على تقدير فرضه ذكرا ستة عشر من الاربعين،
ليش 16 من الأربعين؟ لأن نصيب الذكر 16 و16 يساوي 32 ونصيب الأنثى 8 وعلى تخديره أنثى 10 لأن الأنثى 10 والأنثى الأخرى 10 والذكر له 20. وضح الكيفية؟ خب. ونصفهما أي نصف 16 عفوا نصف 16 ونصف 10 يساوي 13 لأن نصف 16 8 ونصف 10 5 و8 زائد 5 يساوي 13. ونصفهما 13 والباقي من الأربعين وهو 27 والباقي بين الذكر والأنثى 3 فللذكر 18 وللأنثى 9 3 بمعنى ثلثيه للذكر وثلثه للأنثى 18 للذكر و 9 للأنثى المتبقي 27 بعد 18 زائد 9 يساوي 27. اتضحت الكيفية؟ خب. والضابط في مسألة الخنثى أنك تعمل المسألة تارة أنوثية أي تفرضه أنثى وتارة ذكورية أي تفرضه ماذا ذكرا وتعطي كل وارث منه وممن اجتمع معه منه أي من الخنثى وممن اجتمع معه نصف ما اجتمع له في المسألتين واضح مضافا الى ضرب المرتفع في 2 كما قررنا. خب فعلى هذا بعد نكمل له بعدتون تحبون نكمل انا ما عندي مشكلة نكمل مسألة الخنافي تحبون نكمل نعم خوش عجل نترك الباقي للدرس القادم والحمد لله رب العالمين.